الحمد لله. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله: حدثني محمد بن يوسف وهو البكندي وفي طبقته الفريابي لأن الفريابي لم يروي عن أبي مسهر. قال: حدثنا أبو مسهر وهو عبد الأعلى الغساني مات رحمه الله في محنة القول بخلق القرآن، أخذوه إلى المأمون فقدمه للسيف، فلما قرب رقبته قال: اتركوه واسجنوه، فسجنوه حتى مات في السجن. ويذكرون أنه كان إذا خرج تلقاه أمة من الناس يسلمون عليه، ومع ذلك هذه الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، لحق الضرر كثير من العلماء، منهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من ضرب، ومنهم من شرد، وما ارتفعت إلا بعد فترة من الزمن. استمرت في 3 خلفاء: زمن المأمون والمعتصم، وارتفعت في زمن المتوكل، وابتلي أهل السنة بلاء عظيما لما تولى الأمر المعتزلة والجهمية كالقاضي أحمد بن أبي دؤاد، كان معتزليا وكان إليه القضاء وكان جريئا، يعني جريء بكل جرأة، يقول: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي. مصيبة إذا كان القاضي أو المفتي بهذه الجرأة. ولولا أن الله سلم. قال: حدثني محمد بن حرب الأبرش قال: حدثني الزبيدي. الزبيدي نسبة إلى زبيد، والزبيدي إلى زبيد، منطقة في إب في السدة، والله أعلم هل هناك أماكن أخرى فيها هذا البيت. الزبيدي، ومنهم المقدام بن معد كرب، ما يقال الزبيدي، الزبيدي. ما شاء الله، حول قعطبة، لعلهم يتنقلون، هنا بيت وهنا بيت. كان نعرف منهم أبو شوقي رحمه الله. والزبيدي هو أبو الهذيل محمد بن الوليد عن الزهري، وهو محمد بن مسلم، فيكاد السند أن يكون مسلسل بالمحمدين: محمد بن يوسف ومحمد بن حرب ومحمد بن الوليد ومحمد بن مسلم. عن محمود بن الربيع، صحابي صغير رضي الله عنه، قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث مستدلا به على ما بوب عليه: متى يصح سماع الصغير؟ وكان المذهب المختار في هذا ما قلنا لكم بالأمس بالتمييز، وأما تحديده بالخمس أو السبع ليس عليه دليل. وغاية ما فيه هذا الدليل فيه أن محمود بن الربيع ميز وعمره 5 سنوات، وقبل الناس منه هذا الحديث. لكن كان تقديم الحديث بعد بلوغه، ونعم أن يكون الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صغيرا أم كبيرا، لأن ذاك الصدر صفاه الله عز وجل. وأيضا حصل هذا على بركة عظيمة، فإن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من الثوابت بريقه، بل كانوا يتبركون بنخامته كما في قصة صلح الحديبية، ويتبركون بشعره لما حلق في الحج، أخذ أبو طلحة نصفه ووزع نصفه بين المسلمين، وكانوا يتبركون برشحه، بل يجعلونه في الطيب كما في حديث أم سليم قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: رشحك يا رسول الله نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الريح كما جاء في الصحيح: كأنما أخرج يده من جونية عطار. جونية كيس، كيس العطر، كأنه أدخل يده ثم يخرجها فتكون رائحتها طيبة. ولهذا قال أبو بكر: ما أطيبك حيا وميتا. وفيه طهارة ريق الآدمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مج الماء من فيه، وفيه الدعابة مع الأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. وفيه أن المج في الوجه ليس بلطم حتى ينهى عنه أو يقاس عليه. وفيه رد على المثل الذي يقوله العوام: الدم ولا الماء. وفيه فضيلة لمحمود بن الربيع من حيث ما تقدم من بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا من كونه عقل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع، فهذا يدل على تميزه في العلم وذكائه وفهمه. من دلو، الدلو ما يرفع به الماء من البئر، وربما سمي بالغرب، لا يزال أهل الغرب ظاهرين أي أهل الدلو. وفيه أيضا التأريخ للمواليد والاهتمام بهذا الشأن، وإن كان الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لكن لا بأس أن يؤرخ الرجل أبناءه وبناته ويؤرخ أحداثه، فقد يحتاج إليها الناس، لا سيما إن من الله عز وجل عليه بعلم، يحتاج الناس إلى معرفة تاريخ الولادة والوفاة. كم قرأنا من الأحاديث؟ حديث واحد لمن؟ محمد من؟ هذا محمد بن يوسف شيخ البخاري، لكن الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك يا عبد الرحمن، انتبه. محمود بن الربيع.